على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في مسألة أنه هل التصرف بشكل مطلق يوجب سقوط الخيار كمان بشكل مطلق، أو أنه لا يوجب سقوط الرد فقط دون الأرش؟ وهذا التفصيل قلنا نحن أنه بعضهم ذكروه، مش كل الفقهاء ذكروه، لكن كلامنا نحن في الأساس ينطبق وينصب على يعني مناقشة الشيخ الأنصاري بالذات تنصب على أنه هل مطلق التصرف يكون مسقطا بغض النظر عن ما هو الذي يسقط، أي خيار، الخيار الأساسي اللي هو الرد أو بدله، أو يلي هن بيكون شو المتخيل بيناتنا اللي هو الرد والأرش، يعني يسقط أحد قسمي الخيار ويبقى الخيار الآخر، القسم الآخر. هون ساكت الشيخ الأنصاري، المعركة مش هونيك، يعني معركة الآراء وكلامه وخلافه مع العلامة في التذكرة هو خصوص ماذا؟ التصرف الذي يسقط. ما هو التصرف الذي يسقط؟ التصرف الذي يسقط هل هو أي تصرف ولو كان بمثل أغلق الباب وناولني الثوب، هذا تصرف، أو أنه لا يجب أن يكون تصرفا ماذا مرتدا به وكاشفا عن رضاه بهذا العقد أو رضاه بالعيب بناء على ما الذي يسقط. فبالتالي بصير شو؟ بصير الشيخ الأنصاري يأتي بما يؤيد ماذا؟ بما يؤيد أنه ليس كل تصرف مسقطا، بل يكون التصرف الذي يكون كاشفا عن الرضا والتصرف الذي يكون مقرونا بالرضا. فيأتي بكلمات، وقلنا نحن ما ذكرنا امبارح بعض كلمات المبسوط والغنية والسرائر، نعم. ويأتي إن شاء الله بعد شوي بعدين بيجي معنا من عبارة الغنية أيضا كذلك بشكل واضح اللي بيفصل فيها ما بين ماذا، بين مسألة أنه إذا تعذر الرد فيسقط، يعني التصرف إذا كان تصرفا مانعا من الرد فيسقط الرد وبالتالي ينتقل حتى يحفظ الحق ينتقل إلى الأرش بعدئذ. يأتي إن شاء الله معنا هذا الكلام. فإذا خلاصة الفكرة الذي يريد أن يثبتها الشيخ الأنصاري في المقام هي أن التصرف الذي يكون مسقطا هو الذي يكون مقرونا بالرضا وكاشفا عن الرضا. الرضا هلا بعدين نيجي نحن نشوف أنه هل الرضا مراد به الرضا بأصل العقد والبيع، ها، لكن ليس كاشفا عن رضاه بالعيب، فهنا ماذا يثبت الأرش؟ لأنه لم يتحقق، هو راض بهذا البيع ولا يريد نقض البيع، لكنه لا يريد أن يكون هذا البيع معيبا، فإذا ينتقل فإذا إلى الأرش. أما إذا قلنا لا، لأنه حتى هذا التصرف حتى كاشف عن ماذا؟ عن رضاه بالعيب، حتى هنا فإذا حتى خيار الأرش يسقط في المقام، يعني مطلق الخيار يسقط في هذه الحالة. فإذا بالواقع وهي هذه التصرف شو بدنا نشوف نحن نلاحظ فيه الجانب، يعني أي تصرف يكشف عن رضا، الحالة الأولى في الرضا المكشوف هو الرضا بالبيع لا بالعيب. أحسن، هذيك بده مؤونة زيادة. فلذا من هون نقول إنه البعض الفقهاء التزم بأن الذي يسقط هو ماذا؟ هو خصوص الرد ويبقى له الأرش. هذا ما يأتي سوف يأتي معنا إن شاء الله في بيانه. وفي الوسيلة نتكمم العبارات الفقهاء. وفي الوسيلة قال ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء، أنا مصرح أنه الذي يسقط هو الرد فقط، بالرضا وبترك الرد بعد العلم به بالعيب، يعني ها والمعرفة، إذا عرف أن له الخيار، يعني بعد العلم والمعرفة بالعلم بالخيار بالعيب والمعرفة بأن له الحق الرد، والأمر الثالث هو ماذا؟ حدوث عيب وبحدوث عيب آخر عنده، يعني يمنعه من رده ساعة إذن، لأنه بصير المعيب ينتقل إلى البائع. وهي بعينه كعبارة المبسوط المتقدمة ظاهرة في أن التصرف ليس بنفسه مسقطا إلا إذا دل على الرضا. أنا أيضا كذلك لاحظ أن الشيخ الأنصاري عم بلاحظ محورية الرضا، وقال في التذكرة: لو ركبها الدابة يعني ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها. ها؟ يعني هو عم ببين أنه هل هذا رضا مسقط للراد وبالتالي لا يجوز له أن يرد، مثل ما قال بعض الشافعيين اللي هو مناقش للشافعية، أو أنه لا يبقى له خيار في هذه المسألة. يقول أنه يبقى له الخيار ولا يعتبر هذا تصرفا كاشفا عن الرضا. هيدا بدي حاجة للشيخ للعلامة في ماذا؟ في نفس كلامه، نفس العلامة في التذكرة ذكر بأنه الركوب قد لا يكون رضا، فكيف تقول أنه إذا قلت ناولني الثوب هذا رضا ويمنع من الفسخ؟ فهذا ربما يكون تهافت. لم يكن رضا منه بإمساكها ولو حلبها في الطريق الرد، فالأقوى أنه تصرف يؤذن بالرضا بها. لو حلبها لا يكون هذا الحلب وهو في طريقه إلى الرد، يعني بدي رد بعد ساعة ساعتين يوصل برد، فهذه الساعتين ما تأثرش على الحلب، بينما إذا ترك يوم ويومين ممكن يأثر على يضر للدابة بإمساك الحلب عنها. وقال بعض الشافعية: لا يكون رضا بإمساكه. ها؟ يعني هذا لا يعتبر ماذا؟ رضا، فيما إذا كان لم يكن ذلك رضا بإمساكه. وهو أقول أيضا لا يكون رضا بإمساكه لأن اللبن ماله، أي يعني بالحلب عفوا، لا يكون رضا بالحلب، يعني حينما يحلب لا يكون رضا بإمساكه، بإمساك هذا الحيوان وأنه رضي بهذا الحيوان، لأن اللبن ماله قد استوفاه في حال الرد. يعني هكذا بقول العلامة قال بأنه لو حلبه يدل على الرضا، الشافعي ماذا قال؟ لو حلبه لا يدل على الرضا. لماذا؟ لأنه أخذ ما هو تحت يده تشمينا منه. وفي جامع المقاصد والمسالك في رد ابن حمزة القائل بأن التصرف بعض العلم يسقط الأرش أيضا. هلأ ابن حمزة ماذا قال؟ عنده مشكلتنا مع ابن حمزة، مشكلة الشيخ الأنصار مع ابن حمزة أكبر. ليش؟ لأنه قال أن التصرف أي تصرف يسقط الرد ويسقط الأرش أيضا. ها؟ لكن ماذا رد الشهيد الثاني والمحقق الثاني ماذا رد على ابن حمزة؟ بأن التصرف لا يدل على إسقاط الأرش، أقصى ما يدل على ماذا؟ على الرضا بالبيع، نعم، ولزوم العقد. أما الرضا بالعيب لا، نعم يدل على الالتزام بالعقد. فإذا هنا ماذا يدل؟ يعني في الواقع أحسن، يعني الرضا أو التصرف يدل على الرضا بالعقد لكن عدم الرضا بالعيب، لا يكشف عن الرضا بالعيب. وفي التحرير لو نقل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا قبل علمه بالبيع بالعيب وبعده سقط الرد. هنا مثل ما قلنا نحن غدا يأتي بي بالواقع الشيخ الأنصاري في الواحد من هؤلاء الفقهاء يأتي بتطبيقات لمسألة ماذا؟ مسألة الرضا، لكن كلها تجتمع في ماذا؟ في مسألة أنه هذا هل هذا التصرف كان عن رضا أو عن غير رضا. فنحن نرى أن التصرف الذي يكون عن رضا يكون مسقطا للخيار، ونرى التصرف أو الرضا دائرة الرضا ما هي. إذا كانت دائرة الرضا هي رضا فقط بالعقد الذي يسقط هو الرد فقط، أما لا يمكن أن نسقط الأرش. أما لو كان رضا بالعيب مطلقا فيسقط الرد ويسقط الأرش معا، فش مانع من سقوطهما. لكن بما أنه في يحتاج إلى مؤونة زائدة، هذه المؤونة الزائدة تحتاج إلى بيان آخر. فلذا ما حرج جرى من الفقهاء قال بأنه مثل ما قال ابن حمزة، قال بأنه أي تصرف مسقط حتى للأرش، ما حدا قال هيك. ليش؟ لأنه إسقاط الأرش يحتاج إلى مؤونة زائدة وهي مفهومة.
يعني
ابن
حمزة هو نفس صاحب الوصيل اللي
ذكرته. إيه. يسقط الرد بأحد ثلاثة: بالرضا وبترك الرد. هناك موضع الشاهد كان بس خصوصا هيد مسألة الرضا، يعني أنه هل الرضا وإظهار الرضا بأي شيء سواء كان بالقول أو بالفعل. ممكن سيكون مراده مطلقا يعني الرد، يعني يسقط الخيار بمعنى. أنا ما شفتش أني نص عبارته لابن حمزة حتى. وقد ظهر من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا، وإنما هو التزام ورضا بالعقد فعلا. فكل تصرف يدل على ذلك عادة نوعا، يعني لا شخصا نوعا، فهو مسقط. وما ليس كذلك فليس، فلا دليل على الإسقاط به. كما لو وقع نسيانا، يعني لو وقع التصرف نسيانا أو حصل من باب ماذا؟ من باب الاختبار، مثل ناولني الثوب وأغلق الباب، ربما يكون بدي أشوف أنه مدى انقياده ومدى هالمسائل هيدي. خصوصا ومقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط. هذا مقتضى القاعدة أن التصرف هو من حيث هو ليس مسقطا، فمقتضى أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط ماذا؟ الخيار. خصوصا إذا كان مما يتوقف العلم بالعيب عليه، على التصرف بتختبر أن هذا الحيوان، بتختبر هذه السلعة هذه وتجربها، وحصل بقصد الإخبار. إلا أن المعروف خصوصا بين العلامة ومن تأخر عنه عدم الفرق بين السقوط بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده. ها هذه وحدة. وأيضا فيش عنده فرق العلامة بالذات، بأنه أي تصرف ولو كان بمثل ماذا؟ ناولني الثوبة وأغلق الباب، يعني حتى لو بهذه المسائل أيضا كذلك. والذي ينبغي أن يقال وإن كان ظاهر المشهور خلافه، إن التصرف بعد العلم مسقط للرد إذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه. إذا كان بهذا المعنى فإضا، وهذا اللي قلنا نحن أنه أسس له الشيخ الأنصاري في الغبن وفي الشرق وحتى في الحيوان فيما سبق، أي تصرف حينما ذكر أن أي تصرف لا يكون مسقطا إلا أن يكون مع الرضا، هنا جاي عم بطبقه نفس الفكرة ومنسجم كلامه مع بعضه. لا مطلق التصرف، والدليل على إسقاطه مضافا إلى أنه التزام فعلي فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه باللفظ، أنه لو قال ألتزم بهذا العقد مع العيب الذي فيه فهذا يعني ماذا؟ أنه أسقط حقه وأسقط خياره. فإذا التزم عمليا أيضا هو كالتزامه بالعقد لفظا. دليل على ذلك بالإضافة إلى هذا الأمر ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع. ليش؟ لأنه هناك قال إلا أن يحدث فيه حدثا أو يحدث فيه أمرا، يحدث فيه أمرا. هذا الحدث الذي أحدثه شو هو؟ لازم يكون عن رضا، بالرضا، بكونه فيه رضا. ليش؟ لأنه الرواية شو قالت؟ قالت أنه فإن ذلك رضا منه، هيك هناك ذكرنا هذه المسألة، فإن ذلك رضا منه. يعني نفس الحدث الذي يكون مسقطا، لماذا يكون مسقطا؟ لأنه هذا الحدث هو رضا. ولذا تعدينا إلى خيار المجلس والشرط وحكمنا سقوطهما بالتصرف، فكذلك خيار العيب أيضا كذلك. فإذا كان التصرف الذي يكون فيه رضا يكون هذا التصرف مسقطا لخيار العيب. وأما هذا كله شو فيما إذا كان شو إذا كان تصرفا بعد العلم بالعيب وكان تصرفه ماذا كاشفا عن الرضا. أما إذا كان التصرف قبل العلم بالعيب يعني حتما فيش استكشف الرضا أني من ماذا من تصرفي في هذا الحال. لكن في عندي هون شيء مانع آخر. ما هو المانع الآخر؟ هو أنه ربما يكون نفس هيد العين معش قابل للرد، إما أتلفها أو كذا. فهنا نأتي ماذا؟ نأتي إلى البدل، ننتقل إلى البدل ساعة. إذن بنلاحظ نحن هون يرحمكم الله، بنلاحظ نحن هون أنه الشيخ الأنصاري حينما ثبت الرضا ثبته في أي مورد؟ في مورد خلافه مع العلامة فقط. أما هل لاحظ، كان ملاحظ أثناء خلافه مع العلامة، هل لاحظ مسألة أنه دائرة الرضا ما هي؟ ما لاحظ، مغاضب النظر هناك عن كل هذه المسألة. هون بدي يجي يفتح المسألة بهذه الدائرة، يعني يقول بأنه أنه أنا إذا الواقع في عندي تصرف وكان هذا التصرف قبل العلم بالعيب، لكن هذا التصرف كان مانعا من الرد. ها؟ أنا بالواقع ما عاش فيه رد، يعني هالعين التي اشتريتها معيبة لم تعد قائمة كما هي، مثل الثوب قص مثلا، أو الجارية وطئت، أو مثلا بعض التصرفات اللي ممكن تكون من هذا القبيل اللي هي بالواقع تكون مغيرة للعين، فما عاش فيه رد. لكن ماذا ينتقل حتى يحفظ حق الواحد؟ لأن هذا التصرف غير مسقط وغير كاشف عن الرضا، نقول ماذا ينتقل إلى الأرض. فإن كان مغيرا للعين بزيادة أو نقيصة أو تغير هيئة، أو كان ناقلا لها بنقل لازم أو جائز، لأنه في تصرف يمنع من الرد، رد العين، وبالجملة صار بحيث لا يسبق معه قيام الشيء بعينه، لم يكن، ليش؟ لأن الربيعي ما نص الجميل ما قال إذا كانت الثوب قائما بعينه، هون ما عشت قيام بالعين، ما؟ فهو مسقط أيضا، مسقط لماذا؟ للرد، لا يصح له الرد، لمرسلة جميل المتقدمة. ويلحق بذلك تعذر الرد بموت أو عتق أو إجارة أو شبه ذلك. طيب هون حتى الآن بعد ما فصل، رح يجي التفصيل بعد شيء بستمع الكلام ابن زهرة اللي بيحكي فيه عن مسألة أنه صح ليس له الرد، لكن مش معناه أنه فش له الأرش في المقام، يعني ليس تمام الخيار هو الذي يسقط حينما يتصرف في هذا التصرف، لأنه فش كشف عن الرضا من جهة تانية في عيب، يعني وبالتالي في عندي يعني حالة ضرر يلحق بالمشتري لو رضي بالبيع كما هي، فيجب عليه أن ننتقل إلى شيء آخر. لكن ظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك، على ماذا؟ على التعذر بالموت والعتق والإجارة، تعذر الرد بهذه الحالات، بحيث حيث قال في أول المسألة ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب، هذا الذي يسقط الرد. يعني ما في عندي أن سقوط الرد بماذا؟ بتصرف كاشف عن الرضا، بل بخصوص التصرف الذي يكون مغيرا للهيئة، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. فإذا المناط عند المحقق ما هو؟ هو الذي يمنع من الرد، لا الذي يكون كاشفا عن الرضا. وبالتالي سواء كان هناك علم بالعيب أو عدم علم بالعيب، هذا ماذا؟ يكون مسقطا للرد ساعة إذن. وفي مسألة رد المملوك من أحداث السنة، وهذه بيناها الرواية اللي ذكرناها عن الإمام الربع عليه السلام سابقا، أنه أحداث السنة شو هي؟ بيقول الإمام أنه إلا أن يكون أحسن تني عودي، قال له ما هي، سأله قال له ما هو أحداث السنة؟ قال عليه السلام جنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشترى. فهيدي رواية، هيدا هم كل هذه أحداث السنة أيضا كذلك شو يلحق بها هذا الأمر. وفي مسألة رد المملوك من أحداث السن، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش، انتهى. يعني جاب كلمة ثبت الأرش، يعني هي شو؟ أنه أثبت، انتقل من الرد إلى الأرش، وهو الظاهر. أحسن، مش مشكلة. يعني ما بينينا هالمسألة هيدي، وإن كان الفقهاء مثل ما قلنا نحن سابقا أنهم يلتزمون بأن الرد والأرش في عرض بعضهما البعض، مخير بينهما ابتداء. لكن مفترض يعني من خلال كلماتهم الآن رح نفهم نحن أنهم لا، أن بالواقع هيك الرد ثم الأرش، إن تعذر الرد انتقلنا إلى الأرش، يعني هيك بيفهم من كلماتهم. وإلا إذا كان في عرض بعضهما البعض، فإذا سقط أحدهما سقط الآخر، مفترض مش أنه يتعين الآخر، مش هيك؟ أو لا، مش ضروري تكون هيك، فيش لزوم بهالمسألة. لكن الرضا بيكشف عن ماذا؟ عن أن الرضا بالعيب أو بالعقد يكشف عن سقوطهما. هلا بدي أتأمل شوي، يمكن يعني بدي أقول أنا أنه ظاهر كلمات الفقهاء. الشيخ الأنصاري صرح بأنه ماذا؟ أنه المشهور يذهبون إلى أنه التساوي بيناتهم، هو بالواقع حين العيب مخير بين ماذا؟ بين الرد والأرش. صاحب الحدائق لا، قال أنه شو؟ قال أنه هو مخير، الخيار الأساسي هو الرد، إذا تعذر الرد ينتقل إلى الأرش ويتعين الأرش عليه. يعني أنا شايف أنه ظاهر كلمات الفقهاء، وربما يشير إلى ماذا؟ إلى ما ذهب إليه صاحب الحدائق، ربما. بدأ تأمل شوي، لا مش موضع كلامنا يهمك. طيب، وهو الظاهر أيضا من المحكي عن الإسكافي، حيث قال فإن وجد بالسلعة عيبا، يعني شو المحكي عن شو اسمه، أن السقوط سقوط الخيار إنما يكون بالتعذر الرد لموطن أو تصرف أو كذا. فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبله كالوقت للأمة والقطع للثوب، أو تعذر الرد بموت أو نحوه، كان له فضل ما بين الصحة والعيب، يعني لم يكن له الرد إنما كان له الأرش، انتهى. وهذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم. فإذا هذا الذي ينبغي أن نقول بأنه نعم، إذا تصرف قبل العلم يسقط الرد، لكن لا يسقط ماذا؟ الأرش. وأما ما عدا ذلك من التصرف قبل العلم كحلب الدابة وركوبها وشبه ذلك، فلا دليل على السقوط به. يعني هون كمان الشيخ الأنصاري بالواقع عم بلاحظ شو جانب التصرف، أن أي تصرف هو الذي يسقط الرد قبل العلم؟ التصرف الذي يكون ماحيا للهيئة ولقيام الشيء بنفسه بعينه. أما إذا كان شيء آخر لا، يمكن ربما يكون مثل حلب الشاة و الدابة وركوبها، لم يغير من هيئتها شيئا، فلا دليل على السقوط سقوط الرد به بحيث تطمئن النفس. أقصى ما يوجد لذلك صحيحة زرارة متقدمة، اللي هذه ذكرناها فيما سبق، اللي قلنا نحن نشو أيما رجلا اشترى، أم أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا، هنا أي أحدث فيه شيئا سواء كان قبل العلم أو بعده، فإنه يمضي ذلك البيع، فبالتالي يسقط عليه، يسقط الرد بعدئذ ولا يتحقق الرد. والحال أنه أطلق الحدث بأي شيء من الأشياء بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر واللمس واللمس، لأنه ذكر أنه بيقول له كيف يعني أحدث حدثا؟ قال إذا نظر، إذا قبلها ولمسها ونظر إلى ما لا يحل له النظر، هذا حدث. فإذا هذا كله مسقط للرب. وقيام النص والإجماع على سقوط رد وقيام النص أقصى ما يوجد لذلك صحيحة زرارة وقيام شاك وقيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية ببطئها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع. فش عند التزام بالبيع لكنه ماذا سقط الرد وعدم تحييره للعين وإطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر كالتذكرة والسرائر والغنية وغيرها. لكن خلال فدير الشيخ الأنصاري أنه بالواقع عندي أنا لولا صحيحة زرارة والروايات المتقدمة في خيار الحيوان والإجماع المدعى لكان التصرف الذي يكون مسقطا للراد هو التصرف الذي يكون إما عن رضا أو ماحيا للعين لصورة العين حتى لو لم يكن هناك رضا علم بالعيب أصلا مش بس رضا به. لولا ذلك لالتزمنا بماذا؟ بأنه لا يسقط الراد هذا الأمر بل أكثر عفوا بديور هو أنه هذه الحالة الأولية. أما الحالة الثانية التي هي شو ما في عندي محي للصورة صورة الشيء وقيامه بعينه القاعدة المفترض تكون أنه لا يسقط الرد لكن الدليل صحيح زرارة والمعتضد بالروايات المتقدمة في خيار الحيوان والإجماعات المدعات في المقام ماذا تجعل أن كل تصرف قبل العلم بالرضا قبل العلم بالعيب الذي لا يكون كاشفا عن الرضا يكون مسقطا. لكن الشيخ الأنصاري يقول أن هذا لا يكون ناهضا وفي نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد في غاية البعد. الآن في الخبر مكرر مرتين الشيخ الأنصاري وفي نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد في غاية البعد. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني نظر رح يجي معنا بالسطر الثالث يعني إما بدل أو نظر أو تأكيد أو خبر ثاني خلينا نقول في غاية البعد وفيه نظر. أو أنه في خلل بالعبارة حتى مع الشرح اللي له مش مصلحة يعني العبارة فيها
ما كان التقييد فيه في غاية البعد يصير في غاية البعد
كأنه وصف للفقير. نرجع النص حاطين المعترضتان
من بعد الرد
لا بالنظر. يعني
في نهوض ذلك كله تفقد الرد نظر. نفس الشيء أنا هك أمني. يصير في غاية البعد هي كأنه وصف للفقير. والتقييد في غاية البعد.
ممكن. خصوصا ما كان التقييد هذا التقييد فيه في غاية البعد يعني التقييد بأن التصرف غير الموجب لتعذر الرد أو التصرف الذي يكون تصرفا بسيطا هذا التقييد بهذا الأمر في غاية البعد. أحسنت هيك بتصير العبارة مضبوطة. وفي نهوض ذلك كله لتقييد أخبار الرد في نهوض ذلك نظرا خصوصا ما كان هذا التقييد يعني تقييد إطلاق الأخبار الذي يكون فيه أنه ماذا أن التصرف أي تصرف يكون مسقطا هذا التقييد في غاية البعد كالنص برد الجارية بعد 6 أشهر. هيدا كيف بدنا نجي نحن نقيدها بشو اسمه والحال أنه بعد 6 أشهر ما أيلا أنت للجاري ناولين الثوب وأغلق الباب فضلا عن المسائل الثانية بعيد جدا. ورد الجارية إذا لم يطأها ورد المملوك من أحداث السنة اللي هن هود أحداث السنة الجذام والكذا والمسائل هودي اللي ذكرناها نحن الجنون والأمور اللي هن عبارة عن والحال أنه هيدي في غاية البعد أن تكون هذه النصوص فيها رد يعني صريحة جدا بماذا بأنه يمكن الرد بهالحالات هيدي. هذا فيه نظر بل منع خصوصا معاقد الإجماع حتى هنا حتى الإجماع في الواقع ليس معقده هذا المورد، فإن نقلة الإجماع كالعلامة والحلي وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة بأن العبرة بالرضا بأن العبرة إنما هي بالرضا بالبيع بالعقد، فكأن دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على الرضا من التصرف فقط. فهو المسألة يعني بدي أقول لهم أنه أنتم ذكرتم الرضا وقلت في إجماع في المقام، فإذا أنتم مرادكم بالإجماع هو ما يكون كاشفا عن التصرف الذي يكون كاشفا عن الرضا لا أي تصرف. وإن كان كلامكم في مورد الإجماعات حينما أطلقوا الإجماعات كلامكم شو لا يكشف أنه في رضا، فش يعني مش ضروري يكون في عندي كاشفية عن الرضا. ذكرت أنه مطلقا هذا الإطلاق اللي لكم من رجع نحن للجانب اللي ذكرته سابقا. شاك دكتور أنت والله
خصوصا أنه هذا كيف شو قبل الألف للعائد
لا يوجد أحسان سالفة بانتفاء موضوعها يعني. فكان دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على الرضا من التصرف، خصوصا ابن زهرة في الغنية حيث أنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل والمغير وغيره. هذه هنا لحساء يعني عبارة ابن زهرة نفس ما يريده الشيخ في المقام. قال وخامسها يعني مستطاط الرد التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه. ها؟ أحسن إلا يعني إلا أن يكون بملكه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب، فإنه يمنع من الرد لشيء من العيوب، أي شيء من العيوب يكون ممنوع من الرد فيه، ولا يسقط حق المطالبة بالأرش. يعني بالواقع الذي يسقط الرد هو التصرف الذي يكون ماحيا للمسألة، لكن لا يسقط حقه في المطالبة بالأرش، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب، ليس دالا على رضاه بالعيب، بل هو راض بنفس العقد. وكذا حكمه لو كان قبل العلم إذا هي المورد اللي احنا عم نحكي فيه قبل العلم بالعيب، وكان مغيرا للعين، في عندي تغير للعين لم تكن العين قائمة بعينها، بزيادة فيه مثل صبغ للثوب أو نقصان فيه كالقطع، وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب. هون ثبت له الرد إذا علم ما لم يكن أمة فيطأها، يعني إذا علم بالعيب إلا أن تكون أمة. ليش؟ لأن الوطأ ورد في الرواية أن بعد الوطأ أحسن فيش مجال للرد بعد ذلك، فإنه يمنع من ردها لشيء من العيوب إلا الحبل، إلا أن تكون حامل، إذا كانت حامل فما بيجوزش، يعني يعتبر يعني منصوص هذا العيب الحبل، يعني يكون منصوصا في ماذا؟ في ثبوت الرد ساعتئذ. انتهى كلامهم وقد أجاب قدس سره فيما استفاده من الأدلة. يعني بالواقع هذا التفصيل اللي فصل أنه بالأول قال أنه التصرف بعد العلم بيكون كاشف عن الرضا، قبل العلم إذا كان التصرف ماحيا للصورة بيكون مانعا من الرد لا مانعا من الأرش، أما إذا كان تصرفا غير مانع ماحيا للصورة فلا يمكننا أن نرد ساعتئذ، إلا أن يكون في شيء نص منصوص دل على خلاف ذلك. وحكي من المبسوط أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار، لكن صرح بأن الصبغة وغطاء الثوب يمنع من الرد. أيضا كذلك يمكن أن نفهم من المبسوط هذا الكلام، فإطلاق التصرف قبل العلم محمول على غير المغير. وظاهر المقنع والمبسوط أنه إذا وجد العيب أو وجد العيب بعد عتق العبد والأمة لم يكن له ردهما، لا شأن هذا تصرف ناقل للشيء اسمه، وإن وجده العيب بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيرا بين الرد وأرش العيب، هلا هون بس بدي أشكل شغلة صار أنه تم التصرف في نقله للملكية، التدبير، التدبير مثله مثل العتق وتشبث بالحرية. لكن هو قال أحسن هي هذه، التدبير خلص تصير تشبث بالواقع. وفرقا بينهما وبين العتق بجواز الرجوع فيهما دون العتق، ويرده مع أن مثلهما تصرف يؤذن بالرضا. هود اثنيناتهم كلاهما تصرف، وهذا التصرف كاشف عن الرضا بناء عم ينقض عليهم، يعني أنه أنتم ينبغي أن تقولوا بأن أي تصرف كاشف عن هذا تصرف، فأيضا فيه رضا. يرده مرسلة جميل، فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة، أصلا غير خرجت عن ملكي، وجواز الرجوع وعدمه لا دخل له في ذلك. ولذا اعترض عليهما الحلي بالنقض بما لو باعه بخيار، مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حينئذ، سواء يعني فقهاءنا أو فقهاء العامة. بعدما ذكر من أن الذي يقتضيه أصول المذهب أن المشتري إذا تصرف في المبيع فإنه لا يجوز له رده، أي تصرف سواء كان تصرف بالبيع أو بالعقد بالعتق أو بالهبة أيضا، ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرفون. وبالجملة فتعميم الأكثر لأفراد التصرف مع التعميم لما بعد العلم، ها كل أنواع التصرف وتعميم حتى التصرف الذي يكون بعد لما بعد العلم وما قبله، هذا التعميم بأنه مسقط للرد فيه إشكال. والأفضل مثل ما ذكرنا نحن يلي التفصيل اللي فصله الشيخ الأنصاري أنه قبل العلم إذا كان ماحيا أو غير ماح، وبعد العلم إذا كان كاشفا أو غير كاشف. والعجب من المحقق الثاني أنه تنظر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر من كونه ماذا نفس الهبة اعتبر أنها ماذا أنها ماحية وغير ويعني مانعة من الرد عليه. يبقى أن الثالث وفي أن فرع آخر. اللهم صل على محمد وآله.